بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند نقل المصنف عن شرف الدين العملي من مصنف الروافض. قال مصنفه: وأما شرف الدين العملي في مراجعاته التي زعم فيها أنه منصف يقول الحق، فقد جاء في كتاب هذا بالطامات والدواهي الغليظة بما افترى من الكلام والوقيعة في الصحابة عموما والخلفاء الثلاثة خصوصا، بطرق غامضة وأساليب ملتوية. طبعا دي دايما أساليب من اللي بيجمع بين الخيانة والكذب، دايما بيلف وإيه ويدور. نعم. قال: فقد عرض بأبي بكر وعمر أنهما خطبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فلم يزوجها من أحد منهما وزوجها من علي، فحسداه على ذلك وكاداه بكل وسيلة فلم ينجحا. فقال العاملي في ذلك مع الشتم لأبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، وقد تضافرت الروايات أن أهل النفاق والحسد والتنافس لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزوج عليا من مضعات الزهراء وهي عديلة مريم وسيدة نساء أهل الجنة، حسدوه لذلك وعظم عليهم الأمر، لسيما بعد أن خطبها من خطبها فلم يفلح، وقالوا إن هذه ميدة يظهر بها فضل علي فلا يلحق بعدها لاحق، فلا يلحق بعدها لاحق ولا يطمع في إدراكه طامع، فأجلبوا بما لديهم من إرجاف وعملوا لذلك أعمالا، فبعثوا نساءهم إلى سيدة نساء العالمين ينفرنها، فكان مما قلنا لها إنه فقير ليس له شيء، لكنها عليها السلام لم يبق عليها مكرهن وسوء مقاصد رجالهن، ومع ذلك لم تبد لهن شيئا يكرهن حتى تم ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لها. طبعا دي تلفيق، يعني تمام تلفيق يجيب كده وبعد يبدا ايش منهم في مين، ابي بكر وعمر. طبعا هذه من الاكاذيب المنفقه التي لم تكن الا عند الرواه. قال: ولقد نسي ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان على ابنتين، وتمنى ان لو كانت له ثالثه فيزوجه ايضا، وان هذا بكر وعمر لم يصنع هذا الصنيع ولا شيئا منه تجاهها ولا تآمر عليه. وقد تناقض العاملي فإنه ذكر أيضا ما يدل على تبرم فاطمة رضي الله عنها بزواجها من علي، فقد افترى على أبي هريرة قال: قالت فاطمة: يا رسول الله، زوجتني من علي وهو فقير لا مال له. طبعا بكلم آخر على ايه، على ابو هناك. وطبعا الرواية دي بتدل على في اثر. يمكن اليوم انا باقي بقلب النتيجة كده بشفتك بقول لك ايه، بقول الكاذب ملوش رجلين. هي دي بقى الكاذب ملوش رجلين. لازم يعني دايما ده ما يكونش في اصول وفي ثوابت، لازم تيجي ايه الزلات والضربات كده والتلفظات. قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أما ترضين أن الله عز وجل اطلع إلى الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعدك؟ وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة في مرض أصابها على عهده، فقال لها: كيف تجدونك؟ يعني يسأل عن حالها، يعني كيف ترى ترى نفسك في نفسك. قالت: والله لقد اشتد حزني واشتدت طاقتي وطال سقمي. قال صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أني زوجتك أقدم أمة إسلاما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما؟ ثم قال العاملي: والأخبار بذلك متذافرة لا تحتملها مراجعتنا. الأخبار مضافرة فين بقى؟ في ديني أنا. قال: وقد طعن في إيمان أبي بكر وعمر وطاعتهما للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان رضي الله عنه وكل من أطاعهم، فزعم أنهم كانوا لا يمتثلون لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤولون قوله لصالحهم دون أي اقتراف بمخالفته، إلى أن قال: أما الخلفاء الثلاثة وأولياؤهم فقد تأولوا النص عليه بالخلافة للأسباب التي قدمناها. هو يقول يعني الرجل في مراجعات هذا، وزعم أن عليا كان دائما الشكوى من قريش، وزعم أن عليا طبعا الزعم نفسه باطل، وزعم أن عليا كان دائما الشكوى من قريش ومن أبي بكر وعمر، فقال: وكما احتج أيام خلافته متظلما وبث شكواه على المنبر متألما. من هذا كاذب وبهتان. وأنه دائم الدعاء، وأنه دائم الدعاء عليهم بقوله: اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي. ده أيضا مثال كلام الشيء الرافض. قال المصنف: ولقد نسي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولقد نسي أن علي بن أبي طالب كان لا يرى الدنيا تساوي شيئا، كان لا يرى الدنيا تساوي شيئا عنده، فكيف بالخلافة التي أخذها وهو كاره لها؟ لولا ما كان يؤمن من استقامة الناس على الدين والقضاء على الفتن. ومن الأمور التي لم يتورع عنها العاملي زعمه أن الحسن بن علي جاء إلى أبي بكر وعمر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: انزل عن مجلس أبي. أن الحسن بن علي جاء إلى أبي بكر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: انزل عن مجلس أبي. وقع الحسين مثل ذلك مع عمر وهو على المنبر أيضا، فمن أكذيب لم تكون على العام. وهناك صراعات كثيرة وتشويه للحقائق وسباب لخيرة الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجد العاملي أي حرج في ذكر هذه المواقف التي لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة. وله هجوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من التعريض بها والسب والشد الذي لا يليق إلا به ومن يعتقد معتقده، ما لا أستطيع ذكره هنا لقوله ولعدم صبر المؤمن على النظر فيه وقراءته. فقد ذكر في وصف السبب السب والتعريض بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا على منبره فأشار نحو مسكنها قائلا، تبقى الكذب ها هنا الفتنة حيفضل قرن الشيطان في سياق. طبعا هذا عندنا في الصحيح، لكن لما أقول لك بقى مثل هذا الكذاب ويبدأ يجيب هذا الكلام ولا ده عندهم في البخاري يقول كذا ويبدأ يذكر الكلام، من يغتر بهذا الكلام؟ ليس هؤلاء طلاب العلم، لا الهمج الرعاع، ويبدأ بقى اللي يدخل حجر الشيعة والحورات مع الشيعة والكلام ده يبدأ يلبس عليه فين؟ بمثل هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل. قال المصنف: ولقد أذهب الحقد والقراهية لأم المؤمنين عقله، فادعى أن قرن الشيطان يطلع من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة عائشة التي دفن فيها، وأن الفتن والشرور كلها تنبعث منه، وحاش ذلك أن يقع. فانظر إلى سفه هؤلاء الفجار إلى أن قال ثم أسند الحديث. شفتم؟ فين؟ مونه كذاب، كذاب. يعني الكذب في الروايات منين عرف انه كذاب؟ كذاب ينسب الى قائل القول ما لا يقول بل لم يلقه بعد، ويزعم انه هذا كذب ابو ثاني. تمام. ثم اسند الحديث الى البخاري ومسلم متجاهلا معنى الحديث والمقصود من الحديث، مؤكدا انه وارد في عائشه وفي ذم حجاته. طبعا خلي بالك دلوقتي ايه يقول في البخاري ومسلم، هو لا يعتبر البخاري ولا مسلم. تمام. مؤكدا انه وارد في عائشه ففي ذم حجرتها التي حوت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشريه. قال واختلق العاملي حديثا اورده عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه. اختلق، ها هذا كذب. ادعو لي اخي، فجاء ابو بكر اعرض عنه. قم، قال ادعو لي اخي. ثم قال ثم قال ادعو لي اخي. فجاء عثمان فاعرض عنه. ثم دعي له علي فستره بثوبه واكب عليه، فلما خرج من عنده قيل له ما قال لك؟ قال علمني الف باب، كل باب يفتح له الف باب. طبعا كذب، طبعا كذب. فينكر ايضا انه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كاد للإسلام كثير من العرب والمنافقين والذين يريدون للإسلام شرا، وهؤلاء في جانب، وفي جانب اخر كان فيه كثير من العناصر الجياشة بكل حنق. حنق يعني حنق عليه، حنق شد غيظه عليه، حنق من محمد وآله وأصحابه، تريد انتهاز الفرصة وأخذ الحكم قبل أن يستجد الإسلام بقوته ونظامه، ويقتل بهذا أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ثم قال فوقف أمير المؤمنين بين هذين الخطرين، فكان من الطبيعي له أن يقدم حقه قربانا لحياة الإسلام وإثارا للصالح العام، إلى قوله فانقطاع ذلك النزاع وارتفاع الخلاف بينه وبين أبي بكر لم يكن إلا فرقا على بيضة الدين. وينقل عن عمر، وينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن عباس في كلام دار بينهما إن قريشا كرهت أن تجتمع فيكم النبوة، أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة فتجحفون على الناس. وهذه الكذبة مثل الكذبة التي تقول في كتبهم عن الباقر والصادق ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة ليست له، ومن جحد إماما من عند الله، ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام. تمام. أو الكذبة الأخرى في قولهم ولله وراء هذا العالم 70,000 عالم، في كل عالم 70,000 أمة، في كل عالم 70,000 أمة، كل أمة ولله وراء هذا العالم 70,000 عالم، في كل عالم 70,000 أمة، كل أمة أكثر من الجن والإنس، لا هم لهم إلا اللعن على أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. وما عادش قرآن يا خالد بقى، ده ليه ده في طماط صدق وكده ما عادش قرآن، لكن هو طبعا لما زلنا في استطراد. ما بيكلموش بعقل برضه، بيكلموا بدين، بيكلموا بدين ومصر ان ده في الاسلام وان ده جانب من الاسلام. يعني هو كل ده يمكن الحمد لله انكشف لنا والإخوان الفضلاء وطلاب العلم انه الخونة والكذبة منين من هذا الكلام، ولسه جاي يعني لسه انا جاي اضافات عن هذا جاي في القرآن، اشياء لم يذكرها الرجل في التفسير، اشياء لم يذكرها الرجل في الحديث في الاجماع طبعا، اشياء بقية دين الاسلام وما قدست فيه باسم الاسلام وانه من الاسلام. الخونة الذين يقولوا النماذج يتعبد به حاجة من اثنين، اما انه كذاب واما انه جاهل، والكذب اذا كان عن علم يعني فليتأكد انه خائن فليسمى في هذه الحالة علم بالمرة، ولينكر اهل العلم الا ان يرى هذا الهذيان ثم بعد ذلك ليقضي ما شاء. تمام، ما يكون هو من رب الكون بس ما يكون يعني. قال وللشيعة دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش أي أبي بكر وعمر، ونصه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما إلى آخره، وجبتيهما وطو الله يتواهم الله يتواهم. وهذا الدعاء انتظم الخليفة الراشد أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عليهم جميعا، وقد أشرنا إلى عدائهم للخلفاء في درس الرجعة والمهدية طبعا سبق هذا الكلام. وعلى العموم فإن كتبهم مملوءة بالسب والطعن في الصحابة لا يستثنون إلا خمسة، وهم وقيل سبعة طبعا سبق دكتور في المجلس السابق ذكر عددهم، وقيل 17 من مجموع ذلك العدد الضخم من الصحابة الكرام رضي الله عز وجل عنهم أجمع. وللطبرسي في كتابه أيضا هذا من مجرميهم سبق طبعا نقل كلام عنه في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. تمام، من الغمز واللمز والأكاذيب على آل البيت ما يدل دلالة واضحة على بعد هؤلاء العتاة عن الدين الإسلامي الحنيف. يعني نحتاج أحط صدى مهم من جملة هذا الكلام الذي جازم به المصنف هو كما قال. قال من الغمز، كان الطبرسي هذا في كتابه، من الغمز واللمز والأكاذيب على آل البيت ما يدل دلالة واضحة على بعد هؤلاء العتاة عن الدين الإسلامي الحنيف، وجهل بحق الصحابة وأنهم بعيدون عن هدي الإسلام كل البعد. وهكذا فعل الطوسي في كتابه الغيبة أيضا. طبعا تلاحظون من كل هذا وما يأتي أنه يعني هؤلاء أساسوا دين الرواب، دول الأكاذيب أساسوا دين الرواب وتعبدوا ربهم المزعوم به. تمام، وعليه الخالق يأخذ من الثالث عنه. تمام كده، فهو هذا المعتقد معتقد من بين فرس ودم، بس مش هو بقى لبن، لا يمكن يكون لبن. تمام، وهكذا فعل الطوسي في كتابه الغيبة، والخميني في كتبه ردد تلك الأفكار وبالغ في زخرف القول مثل كتابه ولاية الفقيه المشهور وغيره من كتبه ووصاياه. قال المصنف وإذا كنت قد وعيت أيها القارئ الكريم كلما تقدم ورأيت مواقف الشيعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأهل بيته بل والقرآن الكريم وعامة أهل السنة، ورأيت تلك العداوة الشديدة وتلك المواقف التي يئن لها قلب كل مسلم، فإن مما ينبغي أن يطأطئ له الشيعة رؤوسهم خجلا أن تكون تلك المواقف هي عقيدتهم نحو دين الإسلام وأتباعي، وهم يدعون أنهم من أتباعه، وأن يذكر المنصفون من كتاب الشرق والغرب، طبعا هذا الكلام يأتي لاحقا، وأن يذكر المنصفون من كتاب الشرق والغرب ما يرفع رأس المسلم فخرا واعتزازا بدينه وبأسلافه، ومن بيانهم للحق ومن بيانهم لحقائق الإسلام والخلفاء ودور المشرق ودور الصحابة رضي الله عز وجل عنهم في إسعاد البشرية بوصول الخير إليه، ونقلهم بكل أمانة ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نشر الإسلام لا لشيء إلا لإرضاء الله تعالى، وقياما بواجب الدعوة نحو البشرية جمعاء مع ما كانوا فيه من الفاقة والزهد والترفع عنا في أيدي أهل البلاد المفتوحة، وقيام بذلك العدل الذي أدهش أهل كل مكان وطئته أقدامهم الكريمة، فدخلوا في دين الله أفواجا راقدين مغتبطين لهذا الدين، وصاروا فيما بعد ذلك من جنود الإسلام الميامين. ذكر أخذ المصنف يذكر بعضا من شهادة المنصفين من الكتاب من كتاب الغرب الذين يحبون صفة الإنصاف، وهذه من الصفات الجبلية التي تنمو بالاكتساب أو تندفع بالاكتساب المخالف. قال: والآن اسمع ما يقوله المنصفون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عشرات الأمثل تركتها لئلا يقول البحث، ويمكنك الرجوع إليها بسهولة ويسر إلى كتاب الإسلام والرسول في نظر منصف الشرق والغرب. يقول الكاتب الإنجليزي المشهور كاريل في إعجابه بالقرآن الكريم: إن القرآن كتاب لا ريب فيه، وإن الإحساسات الصادقة الشريفة والنيات الكريمة تظهر لي فضل القرآن، الفضل الذي هو أول وآخر فضل وجد في كتاب نتجت عنه جميع الفضائل على اختلافها، بل هو الكتاب الذي يقال عنه في الختام: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكثرة ما فيه من الفضائل المتعددة. ويقول الفريد غوليوم أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة لندن: علينا من المبدأ أن نقرر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان واحدا من أعلام تاريخ العظماء، إلى أن قال: إن إخلاص خلفائه لدعوته وإيمانهم بها وفهمهم لها قد جعلهم يعملون على تعميم الدعوة الرحيمة. وقالت الدكتورة لوراتيتشا فاليري الكاتبة الإيطالية في كتابها محاسن الإسلام، قالت: أما الخلفاء الذين خلفوا محمدا صلى الله عليه وسلم في حكم الدولة الإسلامية الذين كانوا تراجم ضمير صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا دي شهادة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، والصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، فقد صاروا على سننه التي سنها لهم، وحملوا راية الإسلام إلى قلب القارة الآسيوية من جهة، وإلى أمواج المحيط الأطلسي من جهة أخرى. والدكتور أهامي قنصل اليابان في مصر أعرب عن إعجابه بالقرآن وما فيه من الهدي والخير أو الهدى والخير، قال: إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا تمسكوا بما جاء في القرآن الكريم من تعاليم فإن هذا يكون سببا في تقدمهم في نواحي الحياة الاجتماعية والأدبية والدينية والسياسية، لأن القرآن قد جمع المدنيات قديمة وحديثة وهو كتاب جامع شامل. وقال المثل جوتا: كلما قلبنا النظر في القرآن، نعم الأم يعني واحد منهم يعني، قال: كلما قلبنا النظر في القرآن تملكنا الروعة والوجل، لكننا سرعان ما نشعر نحوه بجاذبية تنتهي بنا حتما إلى الإكبار، وبين الكتب المقدسة نموذج عال رفيع، ولسوف يحيى تأثيره في النفوس في جميع الأجيال والعصور. ويقول شيري عن كلية الحقوق بجامعة ديننا في مؤتمر الحقوق عام 1937: إن البشرية لتفتخر بامتثال رجل كمحمد، ركزوا أمس يقها، إن البشرية لتفتخر بامتثال رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها، إذ إنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع. ما رأيكم في هذا السياق؟ ها؟ طبعا خاص. يعني هو ما يعني ماتي هذه يعني كأنه جاء من عند نفسه بكم في الليرة يقول إيه بعدها؟ يقول سنكون أن يأتي بتشريعا سنكون نحن ربنا أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمتي بعد ألفي سنة. يعني لو جبنا مثل موجات هتيجي كلام ما إيه. فكان يجب على المصنف أن يعكر هذا الكلام العقائدي لا يسلم له، لكن أن الرجل هو تكلم برضه من وجهة نظره أنه يعني محمد عثمان جاء بكلام جميل، جاء منين بقى أن هم اللي جاء مع حاجة حلوة. قال الأستاذ خيز كامبر قبرسي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، قال هذا الذي امتدت أيدي خلفائه لأقصى حدود أوروبا فأناروا بحسن عدلهم وأمانتهم وجميل تقواهم ظلماتهم ومزقوا بنور الفرقان دياجر جهلاتهم. قال المصنف وهناك نصوص كثيرة جدا عن هؤلاء الذين يحبون صفة الإنصاف، فاقرأها وقارن بين مواقف هؤلاء ومواقف الشيعة لترى الغبن الفاحش للمسلمين بانتساب هؤلاء إليهم مع بقائهم على تلك الأقوال والمعتقدات التي قدمنا ذكرها عن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأهل بيته وعامة المسلمين وكتابه المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي الكتاب والسنة والإجماع. وقال أهل البيت وزار علماء الإسلام ما يغني عن الاستشهاد بكلام غير المسلمين لولا أني أردت إظهار خزي الرافض. وده يعني هذا هو التعليم الذي من أجله ذكر المصنف كلام هؤلاء، وإلا المصنف كما نحن عليه هذا لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد أن نقول ونتوج ما نحن عليه ونخرجه بكلام أهل الكفر ونشوف إيه التجارب عملت إيه وده قال إيه، وده لا يعني شيء بالمرة أبدا. لكن الرجل يعني أراد أن يسقيهم من نفس الإيه من نفس الكاس، يعني تقول هذا وهؤلاء أهل الكفر حاجة إيش يقول في الإسلام، يبقى أنت تدعي أنك مسلم وهذا ليس بحقيقة. تمام. نعم. قولهم بالبداية على الله تعالى، البداء معناه الظهور بعد الخفاء كما في قوله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر، ومعناه أيضا حدوث رأي جديد لم يكن من قبل كما في قول الله عز وجل ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى يحين. بدأ ولو معاني أخرى كلها لا تخرج عن مفهوم تجدد العلم بتجدد الأحداث، وهذه المعاني تستلزم سبق الجهل وحدوث العلم تبعا لحدوث المستجدات لقصور العقول عن إدراك المغيبات، عن إدراك المغيبات الشيء المغيب. طبعا هذا كله طعن في علم الله عز وجل وإحاطته. تمام. وإذا أطلقت هذه المعاني على الإنسان فلا محظور فيها لتحققها فيه، وأما إذا أطلقت على الله عز وجل فلا شك أنها كفر تخرج صاحبها من الملة. إذا أطلقت هذه المعاني على الإنسان فلا محظور فيها، شيء طبيعي يعني أنت اليوم بتقول كلام وترجع عنه غدا هكذا، لكن الذي خلق الإنسان إذا كان هذا معتقد فيه شو هذا الكلام، من وين هذا؟ هذا في دين الإسلام لا يمكن. ولذا قال الرجل إذا أطلقت على الله عز وجل فلا شك أنها كفر تخرج صاحبها من الملة، وده أيضا مهمة منه نحتاجها بعده. ذلك أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما ظهر وما سيظهر على حد سواء، ومحال عليه عز وجل حدوث الجهل بالشيء فتبدو له البداءات فيه. فهذه العقيدة معلومة من الدين بالضرورة، هذه ايه؟ هذا اعتقاد معلوم من الدين بالضرورة، ومعلوم ممكن دين من المعلوم الدين بالضرورة اعتقد واستحله. نعم يعني يعني شيء معلوم الدين بالضرورة، يعني لا خلاص يعني شيء في دم ولحم المسلم. تمام. يعني شيء ما وهذه العقيدة معلومة من الدين بالضرورة أنها باطلة لدى كافة المسلمين، ولا يتصور اتصاف الله بها إلا من لا معرفة له بربه واستحوذ عليه الجهل والغباء. فما هو موقف الشيعة من هذه القضية؟ الواقع أن كل كتب الشيعة تؤكد وجود اعتقاد هذه الفكرة عن الله عز وجل، بل ووصل بهم الغلو إلى حد أنهم يعتبرونها من لوازم الإيمان. شوف الكلام يعطيها منين؟ من لوازم الإيمان. يعني هذه خلي بالك، شوف الفرد كله، كل فقرة فيها كفر وكفر، من اعتقدها كفر وكفر، كل فقرة. يعني لو واحدة فقط اعتقدها خلاص ليس بمسلم، فبالك كل هذه الطماطة. كما سيأتي ذكر النصوص عنهم ذكر المصنف لا حكم تأتي، إلا أن الأشعرية يذكر عنهم أنهم اختلفوا بالقول بها إلى ثلاث مقالات. ده قول الأشعرية، لكن الرجل استقرأ كتب الروافض لم يجد ما قاله الأشعرية. لكن على فرض يأتي الكلام، فرقة منها يقولون إن الله جل وعلا تبدو له البدآت، وإنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يحدثه بسبب ما يحدث له من البداء. وفسروا النسخ الحاصل في بعض الأحكام على أنه نتيجة لما بدا لله فيها. شبه الكلام دي إيه؟ شبه ولا أدلة؟ يلبس بها تعالى الله عن قولهم. إذن هذا قول باطل. وفرقة أخرى فرق بين أن يكون الأمر قد اطلع عليه العباد أم لا، فما اطلع عليه لا يجوز به البداء. يعني شيء خلاص انت عارف يبقى خلاص سلم بيه وخلاص مش ينفع ترجع فيه، لكن شيء لسه ما جاش ممكن يرجع فيه، ده معنى كلام. وما لم يطلع عليه أي العباد، بل لا يزال في علم الله فجائز عليه البداء فيه. وأيضا هذا كسابق في البطلان. وذهب قسم منهم إلى أنه لا يجوز على الله البداء بأي حال. ده نقل هذا الكلام الأشعري في مقالات. قال المصنف: ولكن كما قدمنا فإنه بالرجوع إلى مصادر الشيعة الإمامية الرافضة تجد أنهم متمسكون بهذا المبدأ، ويقرون أن الله جل وعلا تبدو عليه البدآت، ويذكرون فيه فضائل من يعتقد على الله عز وجل البداء. أكاذيب كثيرة منكرة دون ذكر خلاف بينهم، يعني يجعلهم من الفضائل الذي يعتقد هذا الاعتقاد الباطل، يعني يعدون ده من مناقبه ومن فضائله، ولا يذكرون خلافا في هذه المسألة. قال المصنف: وقد يصدق كلام الأشعري على بعض المعتدلين، أو قد يصدق كلام الأشعري على بعض المعتدلين، قد يكون ممن مال إلى التشيع ولم يزلوا فيه غلو الإيمانية، ممكن يكون هذا المحمل. المهم ذهب المصنف في بيان أدلة الروافض على القول بالبدء. تمسك الرافضة بعقيدة البدء تمسكا شديدا، ولهذا فإن أدلته في كتبهم لا تكاد تحصر. ذكر يعني كما ترى قلت من يكفي من البحر الملح ايه قطرة، هي واحدة بس ذو طعمه مش محتاج اشرب كوبايه ولا حاجه، قطرة من البحر الملح بقى حمال. نعم. ومن ذلك ما ذكر الكلين في الكافي، حيث عقد بابا كاملا في البداء سماه باب البداء، وأتى فيه بروايات كثيرة توضح بجلاء مقدار تعلق بعقيدة البداء، منها عن زرارة بن عن هذا عن أحدهما عليهما السلام، دور انت رأي أحد منهم، قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. والحقيقة كلام المصنف، ما عبد الله بشيء مثل التوحيد له جل وعلا والانقياد التام. وأما البداء فهو عقيدة يهودية يأتي بيانها بعد، من قال بها فقد وصف ربه بالنص والجهل والتقبط في الاعتقاد، يبقى معتقدها يكون من معتقدها حكم إيش خلاص. وفي رواية ابن عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عظم الله مثل البداء. طبعا من ابن عمر من هشام دي خلاص، لكن طبعا أبي عبد الله ده في الاثناشر نعم سبق صفحة 350. وعن أبي عبد الله أنه قال: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فطروا عن الكلام فيه. شوف الترغيب، كل هذه يرغبون في ايه؟ في هذا القول والإنشار في نفس هذه العقيدة الباطلة. وعن مرجان بن حكيم، كل هؤلاء مرجاله، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس، بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. هنا المصنف صدر استدراك له وجهته، قال يعني السجود والعبودية والطاعة بمعنى، وهذه لا يظهر أنها خمسة، فالسجود والعبودية والطاعة كلمات تغني كل واحد من عن الأخرى. يعني إذا كلام مش منسوب كويس يعني، ما احنا قلنا بقى الكذب مش رجلينا. ما عمر ما هكون مثل وعن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا، من بقى الرضا تاني اللي هو علي بن موسى رقم 8 تمام، يقول ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر. شوف الكلام، ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر وان يقر لله بالبداء. قال المصنف وهذا غير متيقن، فان شرع الانبياء تختلف الفروع، ولم تتفق دعوه الانبياء على التاكيد الا في الدعوه الى توحيد الله جل وعلا وعبادته. نعم. ومن تمجيدهم لمن يقول بالبداء ما رواه الكلين عن جعفر اللي هو الصادق انه قال يحشر عبد المطلب يوم القيامه امه واحده عليه سيما الانبياء وهيبه الملوك. ليه بقى عبد المطلب؟ اقرا اللي جاي. وعن ابي عبد الله قال ان عبد المطلب اول من قال بالبداء، هو كان جاب الاسلام السه، يعني هذا يدل على الكذب، خلي بالك من اللي جاي. ان عبد المطلب اول من قال بالبداء ويبعث يوم القيامه امه واحده عليه بهاء الملوك وسيما الانبياء. قال المصنف والمعروف حتى ما يذكر علماء الفرق ان اول من قال بالبداء في الاسلام واظهره هو المختار بن ابي عبيد، طبعا سبق في الخوارج تمام. وان عبد المطلب لم يدخل في الاسلام. المصنف يذكر بعض الشيء في اول من قال بالبداء هذا عن اليهود، وبعدين المختار، وتدرج الكلام وراجع فيه عن المختار وغيره وغيره. قال ويبدو القول بالبداء واضحا فيما نقل الكلين عن ابي حمزه الثمالي قال سمعت ابا جعفر يقول يا ثابت ان الله وقت هذا الامر، اي خروج المهدي في 70، فلما قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على اهل الارض فاخره الى 40 و100، فحدثناكم فادعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. تدل بالايه؟ بالآية. قال ابو حمزه تحدثت بذلك ابا عبد الله فقال قد كان ذلك. ومفهوم هذا النص، قال المصنف مفهوم هذا النص ان الله تعالى حينما وقت خروج المهدي في 40 ما كان يعلم عن مصير الحسين، فلما قتل الحسين غضب الله تعالى على الناس فاخر خروج المهدي جزاء لقتله وانتقاما من الناس. قال المصنف ومعلوم ان نسبة الجهل الى الله تعالى كفر وردة كما تقدم، فإن الله تعالى قد كتب على الحسين كل ما هو لاقيه قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض. فاشتداد غضب الله تعالى حين قتل الحسين وبتلك الصورة المفاجئة يدل على أنه لم يكن يعلم ذلك، وإلا لاشتد الغضب قبل قتله ولأخر ظهور المهدي قبل توقيته في 70. وبعد أن ذكر الطوسي جملة من أخبار البداء أيضا قال فالوجه في هذه الأخبار أن نقول إن صح، خلاص من هذا إن صح، إنه لا يمتنع أن يكون الله تبارك وتعالى قد وقت هذا الأمر في الأوقات التي ذكرت، فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت خيره إلى وقت آخر، وكذلك فيما بعد ويكون الوقت الأول، فكل وقت لا يجوز أن يؤخر مشروطا بألا يتجدد ما تقتضي المصلحة التأخير إلا إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيره شيء فيكون محتوما. طبعا هذا مصنف يقول وهذا هو إثبات الجهل بعينه لتوقف الأمور على ظهور المستجدات والمصلحة فيها. إذن القول بدأ من عقيدة واعتقادها كفر بواح. قال المصنف في خاتمة هذا وأول من قال بالبداء على الله يبدو أن أول من ادعى البداء على الله تبارك هم اليهود، قالوا إن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن يعلم هل يكون فيهم خير أو شر وهل تكون أفعالهم حسنة أم قبيحة؟ فقد جاء في سفر التكبير في الإصحاح السادس من التوراة منصه: ورأى الرب أن شر الإنسان، إلى آخر بقى إيه كلام نقله من عن اليهودية. قال: وهذا النص وأمثاله يفيد صراحة أن الله قد بدت له أمور لم يكن يعلمها، فحزن حزنا شديدا حين رأى معاصي البشر. فالبداء عقيدة يهودية مدونة في كتبه المحرفة، ونفس هذه الأفكار مدونة عند الشيعة. هذا الكلام يعتبر من الوثائق التي تؤكد على ثبوت العلاقة بين ابن سبأ مؤسس الروافض وبين نعم الروافض. فالكلين كما رأينا فيما سبق يروي عن الأئمة فضائل كثيرة لاعتقاد هذا الكفر، حتى وإن ذكر بعض الروايات التي تفيد عدم حصول جهل الله بالأمور قبل ظهورها، لكنها لم تكن صريحة مثل النصوص الأخرى التي سبق ذكرها عنها. لكن طبعا يكون هذه الجملة اللي ذكر المصنف هنا: وإن ذكر بعض الروايات التي تفيد عدم حصول جهل الله بالأمور، يقول لك طب ده ماشي كويس اهو، تمام، يعني جاب من دي وجاب من ايه من دي. لكن طبعا انت بتتكلم مع من؟ مع الروافض، والروافض اكذب البشر وتدون بدين الايه التقيه، تمام. يعني هذا اعتقاد واضح، كان يجيب لك روايه او اثنين ويبدا بعد كده يجي لك على الجد ده يقول لك ما عندنا ليه ما خدتش دي وسبت دي، وليه ما خدتش دي وسبت دي، صحيح. لكن طبعا هذه من اكاذيب الروافض، ولماذا لم تحمل هذا على انها من جملة التقية عند القوم؟ لا لتشكيك او لا للتشكك فيما ذكر عن المعتقد الباطل هذا. ويذكر كثير من العلماء ان اشد من تزعم ان اشد من تدعم القول بالبدائل في الاسلام هو المختار بن ابي عبيد الثقفي توصية لكذبه. قال البغدادي مبينا سبب ادعاء المختار القول بالبدائل على الله، وذكر كلاما هنا في صفحة 49 نقرأه، يعني تقرأه بقى سريعا. هذا الكلام سبق في حواء عنده في الخوارج، لكن محل الشاهد في الصفحة رقم 150. قال: إن الله تعالى قد وعدني بذلك، يعني هو وعد إن هو هيهزم القصر ثم هجم هو وجنده. فقالوا له: أنت يعني وعدتنا إحنا ننتصر، ليش ما انتصرنا؟ فقال بقى هذا، قال: إن الله تعالى قد وعدني بذلك، لكنه بدأ له خلاف كده، إيش هتوانا؟ شو بقى الكلام؟ واستدل على ذلك بقوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا كان سبب قول الكيتانية بالبدء، سبق طبعا هذا الكلام عنه. ويقول الشيخ في تقريره لهذه القضية أيضا: وإنما ضار المختار إلى اختيار القول بالبدء لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال، إما بوحي يوحى إليه وإما برسالة من قبل الإمام، فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه، وإن لم يوافق قال: قد بدا لربكم. وكان ليفرق بين النسخ والإيه والبدل. قال: إذا جاز النسخ في الأحكام جاز البدء في الأخبار، تمام. ومعلوم عند كافة العلماء أن النسخ ليس معناه البداء على الله، وإنما النسخ رحمة من الله وتدرج في الأحكام. ولي أخوان عندنا فائدة مهمة جدا تبين أن الجهل واستحواذ الشيطان على الإنسان سبب ضرر الإنسان. الجهل واستحواذ الشيطان على الإنسان سبب إيه؟ سبب ضلال الإنسان. جاهل، والجهل طبعا مع الجهل استحواذ شيطان انساه كل شيء لابد من ضلاله، تمام. قال: ولكن الشيعة ايضا هم على هذا الرأي وعدم التفريق بين النسخ والبداء، تمام. طبعا الشيعة بيقولون ببطلان كلمة نسخ اصلا، ايه حيث ما نسخ، لا ده هي بقى دي، نرجع بقى البداء على الله، يقولون بالبداء لا يقولون بنسخ، الله رجع في كلامه لكن ما تنوش نفسه، وتفسرها بايه؟ حكم، وبيه حكم غير الحكم، خلي بالك من العقل، حكم وبعدين غير الحكم، ده دي ايه؟ رجع بكلام، تمام؟ اي نعم. وكذا يقول الطوسي. وعلى هذا يتأول أيضا مروية من أخبارنا المتضمنة البداء ويبين أن معناها النسخ على ما يريد جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ أو تغير شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات. طبعا من هم أهل العدل؟ عندهم هاي نعم أن يكون قيما. لا قيم يعني من الايه من الائمه. ياتي ذا كلاما هنا معايا دي حاجه حاله. وعلى هذا وعلى كل حال المصنف على كل حال فانه مما من مسلم سليم الفطره لم تدنس فطرته بشبهات المبطلين واقاويل الضالين الا هو يعتقد ان الله تعالى لا يلحق نقص في علمه المحيط بكل شيء وان ادعاء البدايع على الله تبارك وتعالى معناه نسبه الجهل الى الله تعالى وهذا كفر صريح. ولقد أصبح الشيعة باعتقادهم هذا كما يقول العلماء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل بسبب ما اعتقدوه من مثل هذه الضلالات. إذا كان هذا فكيف يكون دينا يتعبد به أصلا؟ ها؟ كيف يكون دينا يتعبد به وكيف ينسب إلى الإسلام؟ نهيك عن مزاعم دعاة الضلال دعاة التقريب. وبالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية إلى أقوال أهل العلم وإلى فطرة كل شخص نجد أن كل ذلك يضحد ما ذهب إليه علماء الشيعة ويبطل القول بالبداء وأن الذين يطلقون ذلك على الله عز وجل ما عرفوه وما قدروه حق قدره. ففي القرآن الكريم آيات تكذب كل دعم يقول بالبداء على الله جل وعلا من ذلك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. وفي قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على ما دلت عليه تلك الأحاديث ومعلوم أن هذه الفكرة لم ترد على أذهان السلف الأوائل بل إنهم كانوا يعتبرونها من وساوس الشيطان ويستعيذون بالله منها. ولذا قلت بعد هذه الفترة قلت لما ما سبق إنه الجهل واستحواذ الشيطان على الإنسان سبب في ضلاله. نعم. فإن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا من معتقدات السلف الذين تربوا على معتقد النبي الحقيقي الذي نعرفه. أما نبي الروافض وأله الروافض هذا لا نعرفه. نعم. والله لم يثبتها لنفسه والأنبياء لم يقروا بها كما زعم الشيعة الروافض وإنما أقر بها اليهود ورواج عبد الله بن سبأ في الإسلام عليه لعنة الله وجددها المختار كذلك الكذاب وتلقف عنهم الحاقدون على الإسلام الذين يطمعون في التلاعب بمفاهيم المسلمين وتشويه معتقداتهم وليكون ذلك أيضا إطاعة لما يريدونه من مخططات لهدم الإسلام. قال ومما لا يتطرق إليه الشك أن الشيعة وهم يستحلون الكذب على الله تعالى وعلى الناس أنهم هم الذين اخترعوا تلك النصوص ونسبوها إلى بعض العلماء الأدلة من آل البيت. بعض العلماء لأن طبعا فيهم المترجم لهم في كتبنا هم من آل البيت وعلى عين والرأس. تمام. وهم عندنا مكرمون أما عند القوم ليسوا مكرمين كما واضح أنهم الذين اخترعوا تلك النصوص ونسبوها إلى بعض العلماء الأدلاء من أهل البيت لتكتسب بذلك وجها عند عوام المسلمين فيتقبلوها ليتم لأولئك ما أرادوه من نيات سيئة بيتوها للإسلام والمسلمين. وبهذا أنا المصنف كلامه ويتكلم بقى عن الشيعة في العصر الحاضر وبعدين في آخر قال الحكم على الشيعة ونرجع هذا إن شاء الله تعالى للمجلس القادم. هنا سريعا ذكرت حسب وعدي لإخواني أتيكم بزيادات مذكورة المصنف هنا إضافات ضرورية لابد من ذكرها أتيكم إن شاء الله بها في المجلس القادم بعد ما انتهينا من تعليقي على فرقة الشيعة من كتاب هذا الكتاب فرق تنتمي فرق معاصر تنتمي إلى الإسلام من أشياء على القرآن والسنة وتفسير بعض الأشياء التي لم يذكرها هنا على حسب الجزء اللي عندي من تفسير القمي كنت صورت من جامعة الإمام بالرياض، الفكر الإجماع توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هنا بقى تسمع شيئا فيما يتعلق بالقرآن سريعا لنختم به هذا المجلس. اعتقادهم، أنا أتيك بها إن شاء الله في المجلس القادم، اعتقادهم في حجية القرآن لم يذكرها المصنف، وطبعا هذه زيادة، وذلك من وجود اعتقادهم أن القرآن ليس حجة إلا بقيمه، ليس حجة، لا يعتبر حجية القرآن أبدا إلا بفهم قيمه. مين القيم؟ واحد من الاثناشر. ده معتقد، ده معتقد، ركز ده من هذا الكلام. الكلام اللي جاي هذا بقى كلام يعتبر خلاصة كل ما درسناه. القيم واحد من الاثناشر، تمام؟ اعتقاد ما ليس حجة إلا بقيم. قال الكليني في أصوله إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، إلى أن قال وأن عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله. وطبعا أملاها بقى اللي بعده بقى لحد ال 12 الراجل اللي هو فقد معرفوش راح فين، تمام؟ يبقى كده رسخوا الاعتقاد في مين؟ في ال 12، على ال 12 من؟ عليه. والقيم هو الواحد من الأئمة الاثنى عشر، وهذا يعني أن علي انفرد بما ذكر وانتقل علمه إلى الأئمة الاثنى عشر حتى انتهى إلى الثاني عشر وهو غيب مفقود. صاحبنا بقى رقم 12 راح فين هو ما يعرفوش حتى الآن وبينتظر رجعته. وهذا يعني أن الاحتجاج به أي بالقرآن متوقف على الإمام المفقود، ماشي؟ اثنين، اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لا يشك في أحد، وعليه فمن طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل. ده دين آخر ولا؟ نعم. ذكر الكلين في أصوله عن أبي عبد الله قال إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسرا، لو وجدوا له. مين بقى؟ طب نجيبه منين؟ ده جاي عندنا بس تعالى معانا ونتفاجئ باعتقادنا، هيجي بعدين ان شاء الله. هو هرب وبندور عليه مستخبي فين ما نعرفش، لكن هو جاي، هو الوحيد اللي معاه تفسير الايه؟ القران اللي خده عن اللي قبل عن اللي قبل عن اللي قبل الى سيدنا علي، تمام؟ وان الرسول صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب علم او اختص النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بمعرفة القرآن، والنبي عطال عليه. على كل حال قد كتبها ابن تيمية هذا وكذبه، طبعا هذا من هذه السنة من كتاب حاتم من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، ايضا هذه من يعني من الاشياء التي تقرأ مرة ثانية ويكون عند الطالب، هذا مهم. وما ينقل قال وما ينقل من التفسير عن جعفر الصادق ايضا كذبه وضيعه. طبعا مبني طبعا التفسير والمثل الاشياء اللي قالوها كله عن مين؟ عبد الله طبعا كله هذا ضرب ابن تيميه ضربا شديدا. ثالثا، اعتقادهم بان قول الامام ينسخ القران، ده لسه جه حاجه اكبر. اعتقادهم ان قول الامام ينسخ ده يعني يا ترى السنه تنسخ القران ولا لا؟ سنه الرسول كلام رسول، ها؟ ده الامام ينسخ القران ويقيد مطلقه ويخصص عامه ويبين مجمله. ده ايه بقى؟ لا انا اقول هذا حتى يعني تجزم معي انه ده دين اخر، ان ده ايه؟ الامام ينسخ القران يبين مجمله يقيد مطلقه يخصص عامه الى اخره، طبعا ده ايه؟ اكيد دين اخر. وقد عقد لهذا الكلين في كافيه بابا سماه باب التفويض الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى الائمة عليهم السلام تأمر الدين، تمام؟ طبعا انا قلت كفى ان ابا جعفر النحاس اللي هو احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس صاحب نسخ المنسوخ متوفى سنة 338 هجرية، كتابه مطبوع في 3 مجلدات رسالة، صاحب كتاب النسخ عد ذلك، فكر مثل هذا وعد ذلك من عظيم الكفر. شوف بقى يعني ايه كل فقره من الفقرات اللي مضت كفر كفر كفر، ماذا لو اجتمعت كل هذه في بيت طيب ده الان انا مستني ايه بعدنا؟ صحيح؟ دعاة التوحيد هل هم مسلمون ام لا؟ ما ادري. هل هم شيعة رواه نحن نعلم ام ماذا؟ ما ادري برضو، ما ندري. ام انهم جهلاء لا يدرون؟ برضو ما ادري. ها هم يسألون يسألون. قال ابن النحاس هذا عد هذا ابن النحاس وفرح بكفر معتقد هذا بل من اعظم درجات الكفر، واخذ يستطرد ببيان بطلانه. ثانيا اعتقادهم في تأويل القرآن وذلك من وجهين، اعتقادهم بأن للقرآن معان باطنة وظاهرة. الظاهر ذلك انت والباطن عندنا احنا. ده القرآن لو فرضنا من القرآن هو القرآن يعني، لكن طبعا سبب ذكر آيات من عند من قرآن، وهذه ليست إلا لأئمتهم هم اللي يعرفوا الظاهر من الباطن. الظاهر ده شيء والباطن ده عندنا نحن. مين اللي يعرفهم؟ الأئمة الاثنين. تمام. قال ابن تيمية من ادعى علما باطنا او علما بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئا، اما ملحدا زنديقا ده ابن تيمية في الفتاوى، واما جاهلا ضالا. ان اعتقد فاستحل هذا صار زنديقا ملحدا. ان كان واحد جاهل بقى تجينا قلنا انت جبت كام ده منين؟ انا والله انا بقول كده بيان الغلط انا كده غلطان، بقول لك الراجل ضل كده مع نفسه كده. لكن لما يعتقد هذا شيء يعني اتعجن في دمه صرح ابن تيمية انه ايه؟ ملحد زنديق. تمام. واما الباطن المخالف للظاهر مثل ما يدعيه الباطنيه واخذ يستدرج في كلام، قالوا هؤلاء الباطنيه قد يفسرون وكل شيء اعتينوه بامام مبين انه عليه. فقالت الأئمة الكفر قالوا طلحة والزبير، والشر من رأى في القرآن قال بنو أمية. ذكر طبعا كلام ابن تيمية رحمه الله صدر من الفتاوى 13236 ما تيجي بها. أخيرا قال والباطنية أخبث الروافض، وهذا الذي ذكره ابن تيمية هو نفسه عند الإثنى عشرية في الروايات عدة، كما في اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، يعني دي مذكورة فين؟ في القرآن. يبقى أكيد بقى في القرآن اللي عندهم، ده مش عندنا. تمام. ده هاشم البحراني في كتاب هذا وتفسير الكمي، هذا بالصرف ذكرته لك. الثاني اعتقادهم بان جل القران نزل فيما في اعدائه في الامل 12 واعداء الامل 12. كذب شيخهم البحراني فقال ان عليا وحده ذكر في القران 1154 مره، وصنف فيه الكتاب المذكور انفا اللي هو اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيتي القرآنية، وهذا يعني تكذيب قرآن المسلمين. ما دام انه مش موجود دي ذكر علي بداح كما نقول. ركز بقى، ده عندنا بقى في القرآن اللي عندنا هو فين لما يجي صاحبنا المستخبى. تمام. وهذا يعني تكذيب قرآن المسلمين من طريق من طريق دعيمهم هذا وبزعمهم وتحريفهم، ومن طريق إثبات ما عندهم من القرآن المدعوم، ومن جانب آخر يعني إقرار الظاهر والباطن كما سبق. وتعجب من التضارب لما تقرأ في أصول الكافي جزء 2627 إن القرآن نزل أربعة أرباع، ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر كان من قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم. فين بقى ذكر علي؟ طيب علي نحطه فين بقى؟ هين مكان بقى؟ ها؟ طيب شو بقى؟ ركز ده، انا دخلت لك ابواب سريعه بالصفحات ويتاكد لك الزندقه وتتاكد لك الزندقه عند استعراضك لكتاب بحار الانوار للمجلس. دخلت عده صفحات جزء 23 صفحات عده جزء 24 ايضا عنده صفحات عده من اكابرهم المقدسين عنده باب انهم اي الامل 12 ايات الله وبيناته وكتابه فيها عنده 20 رواية. باب أنهم السبع المثاني في 10 روايات. باب أنهم الصفون والمسبحون وأصحاب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن وأنهم استبرد الكرام البررة في 11 رواية. باب أنهم كلمات الله في 25 رواية. باب أنهم حرمات الله في 6 روايات. باب أنهم الذكر وأهل الذكر في 65 رواية. باب أنهم أنوار الله في 42 رواية. باب أنهم خير الأم وخير وإما أخرجت للناس في 24 رواية. باب أنهم المظلمون وفيه المظلمون، المظلم المظلمون، في باب انهم مظلمون وفي دبع ثلاثين رواية، باب انهم مستضعفون. شو بقى الكلام ده بقى بعد كل ده بقى فين الاستضعاف وفين الايه؟ يعني بعد كل ده خليته ملك وخليته مش عارف ايه، بعد يقول لك ده مظلوم ومستضعف؟ ما تجيش. شو بقى الكلام؟ في 13 رواية، باب انهم جنب الله، جنب الله وروحه ويد الله وامثالها، في 26 رواية، باب انهم الماء المعين والبئر المعطلة والقصد المشيد، في 21 رواية، باب انهم حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته، في 7 روايات، ويأتي مزيد. أرأيتم هذا الدين المخترع؟ دين مسيلمة، ممكن مسيلمة كان الرجل قال أنا نبي بس ما قالش غير كده، ألا غضب الله على دعاة التفريط؟ وإلى اللقاء.